بشهادة الأربعة الرجل، ولم يكن محصنا قد استوفاه منه القاضي وحكم عليه، ثم جاء هؤلاء وشهدوا ينظر إن كان بعد استيفاء وتنفيذ الحكم، فقتله القاضي أو رجم فإنهم يقتلون به. قالوا نحن فوضعنا على دعوة سنا على فلان وقد حكمتم عليه ونحن قد كذبنا وادعينا عليه زورا وبهتانا، فإنهم عند ذلك ينظر في من استوفي منه الحكم. إن كان الراجل وقتل قتلوا به، لماذا؟ لأنهم وإن لم يباشروا قتله فهم الذين تسببوا السبب الأول والمباشر في قتله، هم لم يباشروا قتله ولكنهم تسببوا في قتله، يقتلون به إن كان ذلك عن عمد وتواطؤ منهم. فتحايلوا على قتله بالشهادة عليه بالزنا، وإن كان ذلك عن خطأ فإنهم يتحملون الدية ويضمنون دية إن كانت شهادتهم عن خطأ ولا يقصر فيه لذلك خطأ. أما إن كان ليس محصنا فهذا يجلد، فإنهم كذلك يعسرون ويضمنون ما يعني تسببوا فيه انظار واقع على من مد وأقيم عليه الحق. أما بالنسبة للذين يشهدون على رجل بالسرقة ثم يتراجع، فإن كان هذا التراجع قبل كذلك تنفيذ الحكم عمل بهذا التراجع. لماذا يعمل هنا بهذا التراجع؟ لأن الحدود تضرب بالشبهات، ولكونه قد تراجعوا فهذا هو الأولى في صيانة دماء المسلمين حتى لا تقطع هذا الرجل وقد تراجعوا عن الشهادة. فإن كانوا قد شهدوا عليه بالسرقة وقطعت يده وكان ذلك عن خطأ فإنهم يتحملون الدية، دية اليد الذي قطعت وفيها نصف الدية. هذا وقد قال العلماء التبارك فرض أنهم شهدوا بحق لفلان، قالوا فلان هذا الذي يدعي الحق هو مصيب في قلبه، وقد رأينا هذه القضية وشهدنا على هذا الأمر والحق حق، فحكم القاضي بالحق لفلان بهذه الشهادة. هنا يقول العلماء بعد تنفيذ الحكم لا تبرر الشهادة الأولى، إن جاء وقال قد أخطأنا، إن جاء وقال قد أخطأنا لا تبرر الشهادة الأولى، فيبقى المال والحق عند من حكم له القاضي بالحق. فإن قيل كيف يؤخذ الحق من صاحبه بشهادة زور؟ نقول الآن القضية صارت مشكلة، لا ندري هم كذبوا في الشهادة الأولى أم كذبوا في الشهادة الثانية، من الذي يضمن الشهود؟ كيف يضمن؟ نقول يبقى الحكم، فمن شهد له بقول أنه صح الحق يأخذ هذا الحق، والثاني الذي جاء بعد ذلك وقالوا بلى قد أخذت منه الحق بشهادتنا وشهادتنا باطلة أو خطأ أو زور، فيحمل ما أخذ من الرجل الأول فيقتلوه من أنفسهم ومن أموالهم، يضمن الحق الذي أعطي لمن؟ أعطي لمن حكم له القاضي. إذا الخسارة جاءت من الآن؟ منه، لماذا يحملوا؟ يحملوا لأنهم الذين أساءوا في شهادتهم، والذين أساءوا في الشهادة. وحتى إذا ما أراد رجل أن يشهد فموقع الشهادة موقعه عظيم في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض، قضية ليست قضية هينة. ولذلك لا يؤذي الإنسان على الشهادة إلا على أمر بين جليل واضح لا لبس فيه ولا خفاء. فإذا كان قد أخطأ في الدنيا فالأمر هين، سيبذل الحق من ماله يضمنه الدار. لكن كيف إذا تحمل ذلك ولم يبذله في الدنيا؟ فإنه سيبذله في الآخرة من حسناته أو أن يأخذ من سيئات من ظلمه. نعم. أما الحديث الذي ذكره وصدره سيرة التمريض فقال وقد روي أن رجلين شهد عند الإمام علي على آخر في السرقة فقطع يده، ثم عاد بعد ذلك أو عاد يعني اثنين عاد بعد ذلك برجل غير قائل إنما السارق هذا. بعد أن قطعت يد الأول فقال علي لا أصدقكما على هذا الآخر، هذا الكلام الآخر لا أصدقكما عليه وأضمنكما دية يد الأول. وهذا الذي ذهب إليه الفقهاء خلاص قطعت يد الأول، فإن كان ما قاله كان خطأ وباطلا فعند ذلك يضمنون الدين. فلماذا لم أقطع الثاني الذي شهد عليه؟ لأنهم بهذا الخطأ فلقوا بهذه الشهادة فلا تقبل منهم بعد ذلك. فنقطع يد رجل آخر، قطعنا يد رجلين في حادثة واحدة. هذا الصنيع قد رواه الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى وله كذلك في السنن الصغرى، وقد جاء ذلك من طرق عن الإمام الشعبي وهو عامل من مشرحي الشعبي وهو من الرواة من العلم الذين سمعوا عليا وأخذوا عنه وعاصروا هذه القصة، فتكون هذه الرواية من الروايات المتصلة الصحيحة. إذا هذا القول الذي ذهب إليه جماعة من الفقهاء فالأمر فيه تفصيل كما سمعنا في مسألة الشهود فيما إذا تراجعوا عن شهادة. نعم. قال هنا وعلل شهاد الدين القرافي رأي الجمهور هذا بقوله إن الحكم ثبت بقول عيون. نقرأ هذه الجملة إن شاء الله من قول القرافي ثم نعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وعن شهادة الدين القرافي رأي الجمهور هذا بقوله إن الحكم ثبت بقول عدول وسبب شرعي ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب واعتراف
الحكم والقضاء بقوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهم في ذلك الوقت وقت أن دعا المدعي تلك الدعوة أتى بالبينة، والبينة هنا الشهود، فكان من العدول. فثبت قوله، ثبت قوله، قال ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب اعتراف منهم أنه فسق، فلا يعمل بقولهم التالي وقد حكم عليهم بالفسق. قال والفاسق لا ينقض الحكم بقوله فيبقى الحكم على ما كان عليه. فإن كان كما قلنا إذا رجعوا قطع الحكم فالعلماء قولا واحدا لا يحكم بشهادتهم، يعني إذا كان الرجوع قبل الحكم، يعني قبل أن يحكم القاضي فراجعوا، فعند ذلك لا يحكم القاضي بظهور شهادتهم. أما إذا كان القاضي قد حكم فعند ذلك يحكم الحكم الأول. فإن كان قد تعلق بأموال ضمنوها، وإن كان في حدود لم يعمل ولم ينقص ولم يستوفى ممن شهدوا عليه، لأن الحدود تدرى بالشبهات. وإذا كان قد نفذ القاضي فراجعوا فعند ذلك يضمن ما وقع من الحكم على من حكم عليه القاضي. نعم.
المدعى يجوز للمدعى عليه
أن يقدم البينة التي يدفع بها دعوى المدعي. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولمسألة أن يقدم المدعى عليه بينة تعارض وتقاتل بينة المدعي. فمن أهل العلم قال لا يلتفت إلى بينة من المدعى عليه، لأن هذا يخالف ويصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه أو من أنكر. فقالوا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والبينة على المدعي عليه، إنما قال البينة على المدعي عليه. ولم يقل فإن كانت للمدعى عليه بينة فيذكر، وإنما قال واليمين على من أنكر. فالالتفت في عدم إحضار المدعي بينة لا يلتفت إلى بينة المدعي عليه، وإنما أو المدعى عليه، وإنما يلتفت ويرجع إلى يمينه. ليس لنا إلا يمينه. هذا القول قال به البعض، قالوا ولذلك إذا لم يورد المدعي بينة فنقول للمدعى عليه هذا اليمين، فإن قال عندي بينة نقول لا حاجة لنا في بينة، بينة تدل على صدق قوله، على صدق قوله. لكن هذا القول خالفه الكثير من العلماء، لأنهم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا لأنه في الغالب لا يكون المدعى عليه من أصحاب البينات، لا يملك في الغالب البينة. يعني رجل يقول أعطكم الله دابة، فيأتي رجل ويقول هذه دابة، الدابة في يد رجل آخر وهو راكب عليها، فنقول هذا الذي يدعي شيئا على خلاف الأصل وهو خارج، هي خارج سياسته وتملكه، هو الذي يطالب بينه. أما الثاني هذا فوجود الدابة معه أصل في حد ذاته وتملكه لها دليل واضح على ملكيته، لا نقول دليل بشهود يشهد أنها ولدت في زريبة. من أين لي؟ من أين لي أن آتي بشهود؟ ولو قلنا آتي بشهود على أنها ملكت، هنا أيضا نحاج للشهود، لأن كل سيشهد، كيف سيشهدون؟ يرونه راكبا ذاهبا مقاربا به، فتملكه أقوى من البينة ومن الشهود إلى آخره. فقالوا لم يطالب الإسلام المدعى عليه بالبينة، وإلا لأن معه الأصل وقوله هو الأقوى كان القول قوله في عدم وجود البينة، ولكن مع اليمين، ولكن مع اليمين. لكن لو فرض أن المدعي أتى ببينة، هذه البينة ملفقة مزورة، أتى بشهود سوء، فالمدعى عليه يحق له أن يقدم من الدلائل ومن البينات التي تعارض تلك البينات الملفقة الباطلة ما يدل على بطلانها وما يدل على تزويرها وما يدل كذلك على ملكيته، لهذا الحق المتنازع فيه. فالقول أن المدعى عليه لا يحق للقارئ أن يطالبه بالبينة ولو أظهر بينة ما قبلت، فهذا القول قول مرجوح وليس صوابا. نعم.
والأرض مع الآخر وفي ملك الآخر
في صحة هذه الأوراق وفي صحة هذه العقود، فقد يقول هناك عقد من العقود باطل مدفون. كذلك هو في شهادة الشهود وفي عدالة الشهود، لأن هناك تعارض في كل شيء. ثم إن ثبتت هذه العقود نظرا في الأقدم منهما، نظرا في الأقدم منهما، فإن كان تاريخ المدعي في سيادته وشرائه للأرض أقدم من تاريخ شراء المدعى عليه، فالقول قول المدعي، وبعد ذلك يعود المدعى عليه على من باع إليه يطالبه، لأن من باع أرضا مدعى أو ليس ملكا له. فإن كان تاريخ المدعى عليه هو الأقدم أقرب، فلو قلت أن العقود ليست مضرة وهذا أثر العقود وهذا أثر بعقوده وهذه الأرض في حيازته وملكه وهذا الأرض ليست في حيازته وملكه، فعند ذلك يحكم بالأرض للمدعى عليه الذي في حيازته الأرض وينبو على الأرض. لماذا؟ لأنه الآن معه قرينة أقوى من المدعي وهي تملكه للأرض. هل يأخذ الأرض وخلاص؟ لا، لأن الأمر فيه إشكال، يأخذ الأرض مع اليمين، يعني يحدثه الأرض كذلك ماذا؟ يحدثه اليمين أن الأرض هي أرضه وقد اشتراها من فلان على حسب ما يدل عليه العقد. إذا هذه القضية لا نستطيع أن ندخل فيها قولا واحدا، وإنما ينظر في كل قضية بما دلت عليه القرائن وحفته القرائن. ففرق بين أن يكون المدعي معه بينة وفي صورة أخرى ليست معه بينة، فإذا كانت معه بينة فعند ذلك الحكم للمدعي للبينة الحاصلة معه، البينة للمدعي. فإن كان المدعي ليس معه بينة وادعى هذه الدعوة فإن اليمين على من أنكر، فإن كان المدعي معه بينة والمدعى عليه معه بينة نظر في صحة كل من البينتين ونظر في تاريخ العهدين. فإن كانت العقود غير مرفقة نظر في حيازة الشيء المتنازع عليه، في الغالب تكون حيازته في يد المدعى عليه، فإن كان في يد المدعى عليه فيأخذه وهو حقه مع ماذا؟ مع اليمين، مع اليمين. وهناك في بعض القضايا يفصل الحق بين المدعي والمدعى عليه، لكن الذي ذكره المؤلف يدلك على او قد يفهم منه ان هذا يكون دائما اذا ما تعارضت او تعارضت البينتان يفصل الحق بين المدعي والمدعى عليه. هذا ليس على اطلاقه وانما الامر على هذا التفصيل الذي سنده. نعم. اما الحديث الأخير الذي ورد عن جابر أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت عندي وأقام بينة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في يده، هو يدل على ما ذهب إليه بعض الفقهاء وذكرناه كذلك، ولكن الحديث ليس ثابتا وليس صحيحا، وقد ذكر المؤلف أنه أخرجه البيهقي ولم يضاعف إسنادا وأخرج الشافعي عنه. قول المؤلف أخرجه البيهقي ولم يضاعف إسنادا كأنه يفهم من ذلك أنه يستدل بسكوت البيهقي، وهذا ليس من الأدلة على تصحيح الإمام البيهقي بهذا الحديث. فإذا أورد أبو داود صحيحا بإسناده في سنن فسكت عليه. فهذا لأن العلماء يقولون في من أورد الإسناد من أسند فقد أحالك، من أسند فقد أحالك، هو يورد الإسناد. وعلى الناظر والباحث أن ينظر في سلامة الإسناد من العلم أو عدم سلامته من العلم. وليس من شأن هؤلاء العلماء كالبيضاوي في سننه والترمذي والنسائي وابن ماجه أو كأبي داود إلى آخره أن يتكلموا على الأسانيد صحة وضعفا، وإنما يكون هذا في الغالب في كتب التخريج. ولكن يوجد في بعض الأحيان، في بعض الأحيان ينبه الإمام منهم على علة في الإسناد، فقوله ولم ينبه على ضعف فيه نقول هذا ليس دليلا على صحة الحديث. فكم من حديث وإسناد يورده البيهقي وغيره مع ضعف فيه، بل مع ضعف شديد فيه، ولا يبينون ضعفه. وهذا لا يعاب على هؤلاء العلماء لكونهم لم يشترطوا إيراد الصحيح، ولم يشترطوا كذلك تبيين الضعيف، ولكونهم قد طوروا هذه الأحاديث بأسانيدها. فأنت الذي تفعل، طالب العلم هو الذي يقوم بالبحث في الإسناد. ولذلك هذا الحديث فيه يرويه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من طريق ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فرد، وابن أبي يحيى الذي يروي عنه الشافعي والأسلمي إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك وكذبه جماعة من النقاد ومن المحدثين. كذلك إسحاق بن أبي فرد قد حكم عليه العلماء كذلك بالكذب، فلذلك لا يصح هذا الحديث وهو ضعيف جدا. نعم.
قال تحديث الشاهد، تحديث الشاهد كثيرا ان عدم الشهود في هذا الزمن قد اصبحت خير معلومة، ان عدم الشهود في هذا الزمن قد اصبحت خير معلومة، فوجبت قيادها في اليمين، فقد جاء في مجله احكام قبل الحكم بنحليه الشهود انهم لم يكونوا في شهاده كاذبين، وكان هناك نقوم لتقويه الشهاده باليمين. كان للحاكم ان يقدم الشهود وان يقول لهم ان حلفتم قبلت شهادتكم وان تابعت. وقد ذهب الى ادم وبينينا وابن القيم ومحمد بن هشيم وقاضي وفقد ورجعهم من دين العفي عند الاحكام ان الشاهد لا يمين عليه
What? إلي القاضي إلى تحليل الشاهد على شهادته وأن ما شهد عليه هو الحق فلو أن يحلف الشاهد وقد ذهب لذلك كما قال عدد من الأئمة فقد ذهب إليه محمد بن بشير قاضي قرطبة وابن وضاح وقد جاء ابن وضاح رحمه الله أنه حلل شهودا على الشهادة وكان ذلك على شهادته في تركة شهدوا عليه وجاء ابن وضاح رحمه الله أنه قال أرى لفساد الناس يعني كثرة الفساد بين الناس أن يحلف الحاكم الشهود على صدقهم في هذه الشهادة وذهب لذلك الإمام ابن القيم وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد دلل ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية على تحليل الشهود بما جاء من أدلة على تحليل الشهود في بعض المواطن وهذه المواطن مرت علينا فلذلك أنا أسأل ما هي المواطن التي مرت علينا وفيها يحلل الشهود هذا بالشهادة من؟ هذا بالشهادة على الوصية بتحليل الكافر تحبسونهما من بعد الصلاة فهذا الحبس فيحلفان ويقسمان على شهادتهما هذا في تحليف الكافرين في تحليف الشاهدين الكافرين على الوصية التي شهد عليها في حالة عدم وجود شهود المسلمين فإنه في حالة ما إذا أراد أن يوصي الإنسان بوصيته فعليه أن يوصي وأن يشهد على ذلك المسلمين فإن كان في بلد لا يجد فيه مسلما أو في مكان لا يجد فيه شهيدا من المسلمين ولم يجد إلا شهيدين من الكافرين فعند ذلك إن شهد على هذا الأمر فإنهما يحلفان هذا شهادة الكافر على المسلم هذه صورة ثانية لا العامة الشهادة معتصم بين الملاعن والملاعن بين الزوج والزوج نعم من قبل ذكرنا ما جاء في مسألة المرضع فالمرضع التي ذكرت انها ارضعت فلانا وفلانا فمن اهل العلم من قال ولكن الجمهور يعمل بقولها اذا كانت قد ارضعت او خمس رضعات اما اذا كان هناك في نفس الرضع شيء من ذلك وشكك في هذا الامر فقد جاء في احد الوجوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان هذه المراه التي ادعت انها قامت برضاع هذا الولد وهذه الفتاه او هذا الرجل وهذه المراه انها تحلف على هذه الشهاده او التي شهدت تحلف على شهادتها بان فلانا قد ارضعت فلانا وفلانا تحلف على هذه الشهاده اذا قال العلماء لأن الكافر عمل بشهادته وفيه ما فيه من الكفر عدم عدم فعند الإقرار حلف اليمين فكذلك في الموطن الذي يشك فيه القاضي من شهادة هذين الشهيدين أو من عدالة هذين الشهيدين فإن له أن يحلل الشاهد على شهادته أن يحلل الشاهد على شهادته وهذا أسند إليه هؤلاء العلماء وهو ما رجعه الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما.
شهادة البلوغ شهادة البلوغ هي من باب الكمالي وأعظم الجوائز لأنها صبر للظالم ورغم لحق مظلوم وتطوير للقضاء وإيقاف للخطوط وتأمين للاستحكام بين الناس. يقول الله تعالى: فجعلهم
الشاهد والشهادة وتكلم على ما يأتي من مسائل في قضايا الشهادة إلى غير ذلك، تكلم الآن المؤلف عن حكم شهادة الزور. والزور أولا كما ذكر القرطبي رحمه الله هو من الباطل والكذب والاحتواء والاجتهاد والتزيين، فإما أن يزين الإنسان الكلام الباطل فيزينه فيبدله في صورة حسنة، كان يقول الإنسان فزورت هذه الكلمة أي هيئتها ونمطتها وزينتها، أو أن يزين الباطل ويظهر الباطل في صورة حسنة ومظهر جميل. وقال العلماء سمي زورا لأنه أميل عن الحق، يحيد صاحبه عن الحق، ومن قول تعالى تزوروا عن كهفهم أي مال، ويقال مدينة زوراء أي مدينة ملتوية، بل قيل أن الزور أو كلمة الزور مأخوذة من الزور، يعني زور الإنسان لاختفائه أو لفراقه، فأكل السور. إذا معنى السور هو الاستواء والانحناء. فإذا محال صاحب شهادة السور من الحق إلى الكذب وإلى الباطل فقد انحرف عن الحق، وهنا يكون قد عمل بالسور. ذكر المؤلف أن شهادة السور من أكبر الكبائر ومن أعظم الشرائع لأنها مناصرة للظالم وفيها هدم لحق المظلوم وتضييع وتضليل للقضاء وإيغار للصدور وتأليف للشحناء بين الناس. هذه الكلمات كلمات جامعة، يستطيع الإنسان أن يقول هذه مفاسد شهادة السور. الأمر الأول ذكرنا من الكبائر ونشر الكبائر والفحشاء والمنكر بين الناس، هذا أمر عظيم.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد
لمن شهد عليه، وقد يتضرر في ماله أو في عرضه أو في بدنه وروحه أحيانا، فبشهادته قد يفقد ماله أو يفقد شيئا من ماله أو يفقد روحه بهذه الشهادة. وفيها كذلك إعانة للظالم على ظلمه، فهذا الظالم الذي شهد له الإنسان بالسوء قد تعاون معه الشاهد على ظلمه، والله تعالى هو تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فهو مشارك له في عدوانه، مشارك له في أكله السحت والمال الحرام. كذلك فيه تحريم أو فيه كذلك معارضة لحكم الله ولشرع الله ولقضاء الله سبحانه الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فهذا الحق جعله الشرع الفلان، فيأتي شاهد السوء بشهادته فيعارض هذا التحليل والتحريم فيجعله لفلان آخر. ولذلك يقول المؤلف فيه مناصرة للظالم وهضم لحق المظلوم وتضليل للقضاء، فيه إشاعة لعدم الأمن والأمان. فإذا لما كان الإنسان قضية القضاء ويأتي الإنسان يشهد شهادة السوء ويبدأ حقه، فعند ذلك تذهب الحقوق ويفسد القضاء وإغار الصدور، تمتلئ الصدور بالشحناء، تمتلئ الصدور بالحقد والحسد، وذلك عند ضياع الحقوق. ولذلك يقول تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول السوء. قول السوء هنا من اهل العلم من قال هو شهاده الزور، ومنهم من قال الشرك، ومنهم من قال الغناء، كل ما كان مائلا عن الحق والهدى فهو من السوء. فالكلام الباطل من السوء، وشهاده السوء من السوء، والكلام الفارغ التافه كالاغاني الماجنه الفاسقه الى اخره، كل هذا من السوء الذي امرنا الله تعالى باجتنابه. ثم اورد بعد ذلك نصوصا تدل على تحريم شهاده السوء، نقرا ايضا حتى ننتهي من هذا الدرج.
وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قبل مشارق الذنوب حتى يذنب الله له النار، رواه مالك بسند صحيح.
نعم، هذا الحديث الذي اورده لن تزول قبل شارق الذنوب حتى يذنب الله له النار، قال رواه مالك بسند صحيح. والعجيب لما ترجع الى سند ابن مالك تجد أنه قد رواه وفي محمد بن الفرات. لو قال مثلا وقد جاء بسند صحيح وجلس الإنسان يبحث عن هذا السند فلعله يأتي بعدك يقول ما وقفت عن السند الصحيح الذي أراده المؤلف، لكن وقد بين من أخرجه وذكر أن الذي أخرجه هو ابن ماجه. فإذا ما رجعت إلى إسناد ابن ماجه تجد فيه محمد بن الفرات وهو واهي جدا، قال فيه البخاري رحمه الله منكر الحديث، وهذه الكلمة إذا ما قال البخاري في رواه من الرواه فكما قال حافظ ابن كثير معناها لا تحل الرواية عنه، لكن البخاري كان لطيفا في العبارة، إذا قال في الراوي لا تنكر الحديث فمعناها لا تحل الرواية عنه. وكذبه الإمام أحمد، والإمام أحمد من المتوسطين في جامع النقد وجامع التعليم، فالنادر إذا ما قال في الكذاب فيكون من أئمة الكذب، يكون من أئمة الكذب. ولذلك لا أدري كيف حكم المؤلف، ليته سكت ولم يعلق عليه شيء كبعض الأحاديث. ومر معنى الحديث الذي عن علي قال روي وصدره التنظيم وهو ماذا؟ هو صحيح. وجاء هناك الحديث الضعيف واضح وجزم به عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رواه ابن ماجه بسنة صحيحة. هذا يدلنا على أن الإنسان التمام والكمال لا يكون لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك يدلك على أنه ينبغي للفقيه أن يكون على دراية ومعرفة بعلم الحديث. ينبغي أن يكون على دراية بعلم الحديث. فإن لم يكن فأقل الأمور أن يعتمد وأن يقلد المتخصصين بذلك. أما أن يشتهي بنفسه هكذا فيأتي بعد ذلك ما لا يكون. نعم.
لا
بن شريك الزهري وابي معمر والشافعي واحمد بن شريك الزهري وعنده ويعرف بانه شريك نور وذاك الامام مالك فقال يشهر به في الجوامع والاسواق والمجتمع ومجتمعات الناس العامه عقوبه له وزجر لغيره.
نعم هذا امر قد سمعت ما قال العلماء فيه فقد ذهب ائمه الامام احمد والامام مالك والامام الشافعي الى تعزيز شاهد السور الذي عرف بشهاده من شهادات السوء الباطل الكاذبة فإنه معسر وتعزيره يكون بفضل جميلة فيشهر به في المنتديات في الأسواق في المساجد ليجتنب الناس هذا الرجل في الشهادة فقد فسد شهادة السوء. ثانيا ليكون هذا أدعى كذلك في الترهيب من هذا الفعل فعند أن يرى إنسان رجلا يشهر به ويتحدث عنه ويستهزئ فعله ويبتعد عنه الناس ويهجره الناس ما الذي فعله؟ يقولون قد شهد الشهاده السنه. عند ذلك يهاب كل انسان ان يشهد هذه الشهاده. اما اليوم لان هذه المعاني غير موجوده وهذه الامور الشرعيه لا يعمل بها فمن السهل ان تجد من يشهد لك السور بمئه جنيه بخمسين جنيه بعشرين جنيه والبعض يكون من القرماء الذين يعني يبذلون دينهم بسخاء لشهاده زور فاذا بهم يأتون خدمه لفلان فيشهدون معهم شهاده زور وشهاده مكذوبه وهذا بالطبع يؤدي بهذا الشاهد الى البلاء في الدنيا وفي الاخره. نسال الله السلامه والعافيه. نكون بهذا قد انتهينا من الكلام على التناقض بين الدعاوى او الدعاوى والبينات والدرس القادم يكون في غير من الابواب وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله درس السوره بعد